السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يوصيك بهذه المجالس، مجالس تحفها الملائكة بخلاف مجالس الغفلة واللهو واللعب التي يكون فيها الجلساء شياطين، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هنا الجلساء من؟ الملائكة. هذه المجالس الطيبة التي تحفها الملائكة، ولو كشف لنا الغطاء لرأينا كيف أن الملائكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تحف الملائكة هذه المجالس من مكانها بأجنحتها إلى السماء الدنيا. ويكفينا أصلا أن في هذه المجالس حبيباتي نترفع عن التوافه، نشغل أنفسنا بطلب العلم، الكلام عن الله، العلم عن الله، هذا طريق الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، يعني الله يرضى عنك بالسلوك. ما رتب الجنة على أنك تحصلي على علم كذا أو كتب كذا، لا، مجرد وجودك في الطريق الله يرضى عنك، مجرد جلوسك وصبرك الله يحبك. من أعظم العبادات اللي تغفل عنها الناس مذاكرة العلم، عبادة من أعظم العبادات، بل هي مقدمة على النوافل. كيف نعبد الله على بصيرة إذا ما عندنا علم؟ لأن هناك من يعبد الله والعبادة تبعته رد، مثل من يحدث في الدين. فلذلك لابد أن نعلم أن هذه المجالس عبادة من أعظم العبادات التي نتقرب فيها إلى الله. الصحبة الصالحة غنيمة من الغنائم الباردة. قد لا أكون أنا ولا أنت ولا فلان، فلان له شفاعة يوم القيامة. يا رب فلان كان معنا، يا رب كان فلان يذكرك، يا رب شفاعة لك. إذن أي شيء حبيباتي لا يقربك إلى الله، إنما يشغلك عن السعي إليه، تخفف منه الآن. ابتعدي عن كل من يشغلك عن الطريق إلى الله، تخففي، ما هو إما أنت تزولي أو هو يزول عنك. فلابد أن تدركي هذا في الزمن اللي يكون فيه جمع حسنات، لأن اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. قال سفيان الثوري: ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا، فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. وأكثر ذكر الموت، وأكثر الاستغفار مما قد سلف من ذنوبك، وسل الله السلام لما بقي من عمرك. نسأل الله السلام والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين. الله أراد بك خير، الله أراد بك خير لما أعانك وثبتك وقرب إليك مجالس الذكر وبعد عنك مجالس اللهو. وخذ الهدايا والعطايا، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فتكوني طاهرة من الذنوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. أسماء الله الحسنى، ومع اسم الله الجواد، هذا هو اللقاء 47، وهذه الدورة 3. ولتسأل عن ما تم شرحه سابقا، يوجد في قناة حامل المسك، هناك روابط، فقط اضغطي عليها وتأخذ بك إلى كل اسم من الأسماء اللي تم شرحها سابقا. أسماء الله الحسنى الجواد جل جلاله، وهذا هو الاسم كما قلنا 47. تعلم أسماء الله الحسنى هي أصل من أصول التوحيد والإيمان، هو الفقه الأكبر، لأن كل ما ازداد معرفة العبد بربه زاد إيمانه به. تمام عبادة العبد، تمام عبادة الله تعالى، عبادة العبد لله سبحانه وتعالى تتوقف على تمام المعرفة والإنابة إليه والإقبال عليه. فكلما زادت معرفة عبادة العبد لربه زادت عبادته وخشوعه له، فكانت عبادته أكمل ويملأها الإخلاص. متى يزيد إخلاصك؟ متى تكون عندك المتابعة، وهي شرطي قبول العمل؟ لما تتعلمي عن الله. معرفة الله تعالى سبب في محبته، وبالتالي تقوى المحبة على قدر قوة المعرفة، تقوى المحبة على قدر قوة المعرفة. لذلك عندنا في توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات، هذا الذي نتعلم. ثم بعد ذلك الإرادة والطلب، العمل، في عندك قوة علمية وقوة عملية. على قدر قوة المعرفة العلمية تكون القوة العملية اللي هي العبادة بالجوارح. وإن قوة معرفة العبد لله تدعوه، هذه القوة العلمية تدعوه إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه ومراقبته وإخلاص العمل له، وهذا منتهى سعادة العبد. وسبيل معرفة العبد لله ومعرفة أسماء الله الحسنى، معرفة الله هو السبيل للتوكل عليه. فمعرفة الله ومعرفة أنه هو المسبب والخالق لكل شيء، وأنه متفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع والرزق والإحياء والإماتة، تجعل العبد يتوكل عليه ظاهرا وباطنا. لا أنفع للعبد من التأمل في أسماء ربه الجواد الكريم، والعيش بالقرب من مولاه البر الرحيم. فتلك حياة السعد والسعادة والأمان والراحة والإطمئنان. ومن أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها في النصوص الشرعية اسم الله الجواد. المعنى اللغوي: الجواد اسم فاعل من جادة يجود، وهو الكثير العطاء الذي يعطي من غير سؤال، كثير العطاء الذي يعطي من غير سؤال. يقال رجل جواد أي سخي، وجاد عليك بالمال أي تكرم. والجواد النجيب من الخيل، والجمع جياد. الجواد النجيب من الخيل والجمع جياد. ويقال فرس جواد سريع الجري. هذا المعنى ماذا؟ هذا المعنى اللغوي. ورد هذا الاسم الجليل في السنة، لم يرد هذا الاسم الجليل في القرآن، وإنما ثبت في السنة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفي سنة رسول الله الجمال، الجواد، الحكم، الحيي. إذن الجواد هو اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة له. المعنى الآن في حق الله تعالى، ذكرنا المعنى اللغوي ونذكر الآن المعنى الشرعي. المعنى في حق الله تعالى كما عرفه الشيخ السعدي، قال الشيخ السعدي رحمه الله: الجواد يعني أنه سبحانه وتعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله وأناله ما طلب، فإنه بر رحيم. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فمن ما نثبت لله سبحانه وتعالى اسم الله الجواد. إذن كما قال الشيخ السعدي: الجواد الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر، فمن سأل الله أعطاه سؤاله وأناله ما طلب، فإنه بر رحيم. فمن أعظم من ربنا جودا وكرما؟ يسأل الشيخ السعدي سؤال: فمن أعظم من ربنا جودا وكرما؟ الخلائق له عاصون، يكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوا، كأنهم لم يعصوه، يحفظهم كأنهم لم يذنبوا، يتفضل على المسيء ويمهل المذنب ويرحم التائب، هو الغني عن جميع العباد، ومع ذلك يتحبب إليهم بالنعم والجود والكرم والإمهال. فمن أعظم من ربنا جوادا كريما؟ فمن أعظم من ربنا جودا وكرما؟ الخلائق له عاصون، يكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوه، يحفظهم كأن لم يذنبوا، يتفضل على المسيء ويمهل المذنب ويرحم التائب، هو الغني عن جميع العباد، ومع هذا يتحبب إليهم بالنعم والجود والكرم والإمهال. وقال أيضا الشيخ السعدي: الجواد الذي عم بجوده أهل السماء والأرض، فما بالعباد من نعمة فمنه، وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون وبه يتضرعون، فلا يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين، ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود عليهم بحسب ما من الله به عليهم من الأسباب المقتضية لجوده وكرمه، وأعظمها تكميل عبودية الله الظاهرة والباطنة، العلمية والعملية، القولية والفعلية والمالية، وتحقيقها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالحركات والسكنات. وعرفه الإمام ابن القيم، عرف اسم الجواد في النونية وقال: وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. هكذا عرفه ابن القيم: وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. ما الفرق بين الكرم والجود؟ ما الفرق بين الكرم والجود؟ الكريم الذي يعطي مع السؤال، الجواد الذي يعطي من غير سؤال. هذا الفرق بين الكرم والجود. الكريم الذي يعطي مع السؤال، والجواد هو الذي يعطي من غير سؤال. سنتأمل في رحاب هذا الاسم الجليل، تأملات في رحاب الاسم الجليل الجواد. قال طلحة بن عبيد الله وابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جواد يحب الجودة ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله كريم، والكريم اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وهو يتضمن صفة الكرم على ما يليق بكمال الله تعالى. فالحديث الذي أوردناه أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرماء. إذا لو نظرنا في الحديثين سنتأمل أن الله سبحانه وتعالى يحب كل خلق يتلبس به الإنسان ويتحلى به من الأخلاق الحميدة، ويبغض الله سبحانه وتعالى الأخلاق الذميمة. من تحب الله وتريد أن تتقرب إليه، لن تتقربي إلى الله بشيء بأحب مما افترض عليك. والله فرض علينا الأخلاق الحميدة، لا كما يعتقد الناس. بعض الناس يعتقد أن الصلاة فرض، الصيام فرض، الزكاة فرض، لكن الأخلاق هي بالخيار، يكون كريم أو لئيم، يكون غضوب أو حليم، لا هو ليس بالخيار، هو فرض. طالما أنك أنت الآن كلما تحليتي بشيء منها ستقتربي من الله، طالما أن الله يحب هذا معناه الله يوجب عليك أنك تسعي وتبذلي ما في وسعك حتى تتحلي بما يحب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. إذن الكريم اسم من أسماء الله الحسنى، وإحنا ذكرناه الآن لأنه قلنا الفرق بين الكرم والجود أن الكريم الذي يعطي مع السؤال، والجواد الذي يعطي من غير سؤال. إذن الكريم اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة الكرم على ما يليق بكمال الله تعالى. يحب الكرماء، يحب عباده الكرماء الذين يكرمون غيرهم من عباد الله، وهو سبحانه جواد كثير الجود والعطاء لعباده، جواد كثير الجود والعطاء لعباده، فيفيض عليهم بالرحمات والغفران والأرزاق. إذا ليس فقط العطاء ماديا، انتبهوا. لما نتكلم عن الجواد سبحانه أو عن الكريم، لا تنظري فقط للأمور المادية، بل يجب أنك تنظري في المعنى. لما قلنا الجواد كثير الجود والعطاء لعباده، ماذا يعطيهم؟ فيفيض عليهم بالرحمات والغفران والأرزاق، سواء رزقا معنويا أو ماديا، سواء رزقا معنويا أو ماديا. من أعظم الأرزاق الأخلاق، من أعظم الأرزاق الأخلاق. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انظروا، يعني ممكن الآن تقولي يعني العطاء تقيسي بكم أرصدة البنوك، عدد الدور، العقارات، المشاريع. طيب وسأسأل سؤال، إن كان مالا أو عقارا أو منصبا أو اسما، هل يزول ولا ما يزول؟ يزول أو ما يزول؟ يزول. هل يكون معك في قبرك؟ الجواب لا. هل يكون معك في أرض المحشر؟ الجواب لا. إذن هذا العطاء لا يدل على الحب، هذا العطاء لا يدل على الحب. إذا الله يحبك يعطيك ما يعليك ويكون معك يلازمك في دنياك وفي أخراك، في قبرك، في أرض محشرك، يضاعف لك فيه الحسنات، يغفر لك السيئات. إذن من أعظم الأرزاق الأخلاق، ومنها أنك أنت الآن تتحلي بكل ما يحب الله من الكرم والجود. إذن كثير الجود والعطاء لعباده فيفيض عليهم بالرحمات والغفران والأرزاق وغير ذلك من النعم التي لا تعد. يحب الجودة. من هم الجودة؟ هم أصحاب البذل والإنفاق، والذين يتصفون، انظري، مش بس بالإنفاق، لا، بسهولة البذل والإنفاق، بسهولة البذل والإنفاق، وتجنب ما لا يحمد من الأخلاق. جميل الكلام، يسطر بالذهب. من يحب الله؟ أسأل الله أن يحبني ويحبكم ويحلينا بما يحب من الأخلاق. يحب الجودة، أهل الجود والكرم، هم أصحاب البذل والإنفاق، والذين يتصفون بسهولة البذل والإنفاق وتجنب ما لا يحمد من الأخلاق. وفي ذلك دلالة على أنه سيثيب أصحاب تلك الصفات بأفضل مما أنفقوا وبذلوه لغيرهم. ويحب سبحانه وتعالى معالي الأخلاق. في نفس الحديث، الجواد يحب معالي الأخلاق، وهي الأخلاق عالية الشأن رفيعة القدر التي ترفع قدر صاحبها، مثل عزة الإيمان وقوته، الامتثال لله والرسول. يكره سفسافها من الأخلاق رديئها وحقيرها والتوافه التي تنبئ عن الخس والدناء وعدم المروءة، مثل الإصرار على الذنوب والغيبة والنميمة وتدخل المرء فيما لا يعنيه، مثل الأخلاق الذميمة الرديئة الحقيرة من الدناء والخس التي نراها في التعاملات والردود. فهذا أبعد ما يكون عن الله، وأبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد ما يكون عن الفردوس الأعلى. لا تتخيلي أصحاب الأخلاق الذميمة يكونوا مجاورين للرحمن ولسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لذلك تستغربي من اللي عنده قدرة على القيام والصيام وبذل بعض الأموال ويستعصي عليه الأخلاق. طب ما أنت الأخلاق هي التي ستقربك وترفعك. طب واحد ما معه مال ينفق، واحد ما عنده مال، الله سبحانه وتعالى ما أعطى، ماذا سينفق؟ ماذا سيعطي؟ كيف الله سبحانه وتعالى سيعلي قدره؟ فإنفاق الأخلاق والتصدق فيها متاحة لكل واحد ولأي أحد، للفقير والكبير والصغير والأمير والوزير، كله أخلاق. أتصدق بأخلاقي، كيف أتصدق بأخلاقي؟ والكلمة الطيبة صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، سهلة جداً. عدم الكذب، المروءة، الحلم، لين الكلام، طيب الكلام، غرف يرى ظاهرها من باطنها. لمن؟ لمن هذه الغرف؟ لستعلمي أن أعلى عليين لأصحاب معالي الأخلاق من الكرم والجود، ووالله ما في أحد يفوق الجواد الكريم بأخلاقه العالية. لمن هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها؟ لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. انظري، تنتين مع الخلق وواحدة مع الله، أطاب الكلام وأطعم الطعام. أطاب الكلام ممكن تكون أعلى وأطيب الكلام القرآن، ذكر الله، ثم بعد ذلك سيأتي الدعاء، ثم يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطيب الطعام للناس. ما أجمل يا أخواتي. ما أجمل الشخص اللي دائما لسانه جميل، والله يعني هذه نعمة من النعم، أسأل الله عز وجل يحلينا فيها، أسأل الله عز وجل أن يحلي هذا اللسان بالكلام اللي يرضي عنه. يعني بعض الأحيان الناس إيش تعتقد إنه يعني هذا الشخص يداهن، لا لا، من قال لك؟ من قال لك يتاجر مع الله؟ يتاجر مع الله سيحصل على غرف يرى ظاهرها من باطنها إذا أطاب الكلام. بعض الناس يستعصي عليها رد السلام، محروم 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 من معالي الأخلاق اللي يحبها الله عز وجل، الكريم الجواد. لذلك تري أن كلام الله طيب جميل، لن تري في كلام الله شيء إلا تحبي، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الجواد سبحانه الذي يحب الإحسان. لما أتكلم عن الإحسان الآن كل يعني الجود الكرم، فتبدأ كل واحدة تفكر ماذا معها حتى تنفق، ماذا معها حتى تنفق. معاكي أخلاق، معاكي أخلاق، طيب كلام، طيب لقاء، بشاشة في الوجه، حسن تعامل، إحسان مع الخالق ومع المخلوق، أنت بذلك تنالي أعلى الجنان، تكوني مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. الجواد سبحانه يحب، الذي يحب الإحسان والجود والعطاء والبر والفضل كله بيده، والخير كله منه، يجود على عباده ويوسعهم فضلا، يجود على عباده ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا، ويتم عليهم نعمته ويضاعف لديهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته، فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد من جوده، وإلا من أين لنا؟ وإلا من أين لنا؟ إن لم يعطيك أخلاق من أين لك الأخلاق؟ إن لم يعطيك المال من أين لك المال تجود به؟ إذا لم يرزقك حب العباد من أين لك هذا الحب؟ إن لم يعطيك ما تعطي أنت من أين لك أن تنفقي أصلاً؟ سواء كان بالأخلاق أو بالأرزاق، من أين لك؟ إذن كل جود هو من جوده سبحانه، وجود كل جواد من جوده، ومحبة للجود ومحبة الله للكرم والجود والعطاء فوق ما يخطر ببال الخلق. فالعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع، لأنه كريم جواد، لأنه يحب الإحسان والفضل والكرم والجود. فالعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. وهذا الذي نعلم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن يعاملنا بماذا؟ لا يعاملنا بعدله بل بفضله، يعفو يرحم يعطي. ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة، مثقال ذرة. تخيلي أهل السماوات والأرض، أول الخلق منذ خلق الله آدم أو من قبلهم، على قول أن الأرض كان يسكنها الجان، لو أن اجتمع أول الخلق إلى آخر الخلق من إنسهم وجنهم وكل قام على صعيد واحد إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وكل واحد سأل الله هذا مال، هذا ذهب، هذا، ما ينقص ما عند الله من مثقال ذرة، ما نقص ذلك من عنده مثقال ذرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا رزق من الأرزاق. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الآن الهداية، من الذي امتن عليك بالهداية؟ لما تسمعي أن الجواد الكريم أعطاك عطاء ويغدق على العباد ويعطي عطاء ما بعده عطاء، لما نقول يوسعهم فضلا يغمرهم إحسانا وجودا، لماذا تفكر بالأمور دائما المادية بالدرهم والدينار؟ لماذا لا تقول أن الجواد الكريم جاد ومن علي بنعمة الهداية؟ فهذه نعمة عظيمة ما حصل عليها أبو إبراهيم آزر، ولم يحصل عليها عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ولم يظفر بها ابن نوح، ولم تظفر بها زوجة لوط، وأنت تتنعمين بالتوحيد، نعمة التوحيد، نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعمة الهداية. كسانة والكسوة ليس دائما مادية، لعل الله كساك بالأخلاق الحميدة، بلسان جميل، كساك بثوب يواري عوراتك، كسوة لقلبك فتواري عورات القلب، وكسوة لبدنك تسترك عن أعين الناس، كسوة يرضى الله عنها. الذنوب من غفرها؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أليس هذا من جود الجواد؟ أليس هذا من كرم الله وعطائه؟ فلما تتخلق بالأخلاق الحميدة اعلمي أن هذا لك، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيء. لما تعطي أعطي لله، لما تحسني أحسني لله، لما تبتسمي تكن لله، لما تكرمي أحد، لما تتكلمي بكلمة طيبة لتكن لله، هل هذا سيزيد في ملك الله؟ لا والله، لو كل الأمة من أولها لآخرها إنسها وجنها كانت على أتقى قلب ما يزيد ذلك في ملك الله. هي لك أعمالك من عطاء الله وكرمه، سواء سألناه العطاء المعنوي أو العطاء المادي، ما ينقص هذا شيء من عند ما عند الله، ولا كما تدخل إبرة في بحر. الله عز وجل خزائن ملأة لا ينقصها نفقة. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، خزائنه ملأى لا ينقصها نفقة، يد الله سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. يجب أن نؤمن إيمانا جازما أن الخزائن ملأة، حتى لا نخضع ولا نركع إلا لله، لا يقع في قلبك طمع في أي كان مما تري في أمامك في الحياة الدنيا، طمعك فقط كيف أصل إلى الله. أنا أحب الإحسان والجود والعطاء والبر، لأني أريد أن أصل إلى الآخرة. أنا لا أريد هذا المال ولا أريد هذا حتى أصل للناس في الدنيا. من هم أصلا؟ ما هي الدنيا أصلا؟ هشيم تذروه الرياح. أنا أريد أن أتحلى بمعالي الأخلاق، أنا أريد أن أتحلى بما يحب الله عز وجل، أنا أريد أن يرتفع قدري عند الله، أريد أن أتصف بسهولة البذل والإنفاق، تجنب ما لا يحمد من الأخلاق. لماذا؟ لأن أنا أحب الله، أحب الجواد، أحب الكريم، أريد أن أصل إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب من يؤمله من العباد، ويحب من يرجوه ويسأله لكي يزيدهم من فضله ونعمه، حتى أنه من كرمه يغضب على من لا يسأله، بخلاف الناس، بخلاف الناس. وبني آدم إذا سألته يغضب، والله يغضب حين لا يسأل العبد. إذن من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه كريم، لأنه جواد، لأن الله الجواد الذي يعطي النوال قبل السؤال، لأن الله الجواد يعطي النوال قبل السؤال. يحب منك أنك تعلمي أن كل ما تريدي عند الله، هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو الباطن الذي ليس دونه شيء. إذن وين مسألتك؟ أيا كان سؤالك، أيا كانت حاجتك، إن كانت معنوية ولا مادية، أين تجديها؟ عند الله، عند الجواد، عند اللي خزائنه ملأة، خزائنه ملأة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. الله يحب منك الذل والانكسار، الرجاء، تقفي على بابه تتذللي. لماذا الله يؤخر عنا حاجاتنا حتى تنشأ العبادات؟ الله يؤخر عنك سؤالك وحاجتك، يحجبها عنك، يؤخر الحاجات حتى تنشأ العبادات، حتى يظهر الذل، عبودية الذل والانكسار والاستغاثة والاستعانة والرجاء. الله يغضب على من لا يسأله، فلما يرضى عنك، لما يرضى عنك ينشئ لك حاجة ويؤخرها عنك حتى لا تزال تقول يا رب يا رب يا رب، ثم يعطيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، معناه بمعنى المخالفة، بمعنى المخالفة. الله يرضى عن من يسأله، لذلك ينشئ لك حاجات، ينشئ لك حاجات حتى تظهر العبادات، من رجاء واستغاثة واستعانة وذل وانكسار. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فتجدي لك حاجة وتقدمي صدقة وتبكي وقيام الليل، ولا تزالي إنك تحسني تحسني حتى الله يقضي لك حاجتك، ثم تري أن الحاجة محجوبة عنك وما قضيت، فيقع في قلبك ماذا؟ يقع في قلبك إنه أنا فعلت كذا وكذا وأحسن. لا، انتبهي. أول شيء سأقول لك بشارة، إنه دعواتك ادخرها الله لك، ولا دعوة دعيتيها حبيبتي وسألتي أي سؤال إلا أعطاك. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والله استجاب دعائك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في مجالس سابقة: إما دفع الله عنك من الضرر بأفضل مما سألتي، أو ادخرها لك يوم القيامة حتى يحجب عنك من العذاب ما هو أفضل مما سألتي في الدنيا، إما يعطيك سؤلك. وإحسن الظن بالله، سيجمع لك الثلاثة، سيجعل لك هناك أدعية يحجب عنك العذاب وما لا تطيقيه من أهوال الآخرة، وسيدفع عنك ما لا تطيقيه بأفضل مما سألتيه، وسيعطيك الثالثة ولو بعد حين، وسيقر عينك بسؤالك، وسيقضي حاجاتك. لكن الله يحب العبد اللحوح، الله يحب العبد. الآن أنت كيف تتعرفي على الله؟ كيف تعلمي من الله؟ كيف تعلمي ما معنى لذة الاستغاثة؟ كيف تعلمي معنى المناجاة؟ لذة الذل والانكسار بين يدي الله بالدعاء، بالدعاء. لما الله يجري عليك من الأقدار ما يعلمك كلمة يا رب يا رب يا رب، وتبدأ تدعي الأدعية، اللهم إني عبدك ابن عبدك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فتعلمي من الجواد اللي يعطيك ثم يعطيك ثم يغنيك ثم يكفيك سؤالك في الدنيا والآخرة. وتحدث ابن القيم رحمه الله عن آثار جود الله تبارك وتعالى فقال: إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن الجواد المعطي المقدم، الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يسعد من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، إلى غير هذا من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحق سبحانه وتعالى. وأنواع الجود كما ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، ذكر الجود 10 مراتب. قال ابن القيم: والجود 10 مراتب، أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر: يجود بالنفس إذا ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يجود بالنفس إذا ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الجود بالنفس أن تكون دوما نفسك رخيصة عليك تبذليها بدلا لله، كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم لما تقدم الجيوش وخاض المعارك، لما تقدم الصحابة رضوان الله عليهم قدموا أموالهم وأنفسهم لله، لما كان يعلم الواحد أنه سيخوض معركة ستأتيه الرماح والسيوف في بطنه وظهره ثم ما تراجع، لما بذلوا هذه النفس رخيصة لله. لما تكون أنت اليوم نفسك رخيصة لله مستعد أنك تفعلي أي شيء، المهم أن الله يرضى. هذه أعلى أنواع الجود. فلما عبد الله بن حرام الأنصاري جاد بنفسه وروحه وسأل الله الرؤيا وكسر الغمد ولبس الأكفان ووضع الحنوط ودخل خاض المعركة وجاد بنفسه قدمها لله سائلا الله الرؤيا، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعدما قبضت روحه واستشهد في المعركة رأى الله كفاحا بلا حجاب، بدون حجاب. إذن أن تكون نفسك دائما رخيصة، والله أعلى مراتب الجود الذي جاد بنفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى كل من جاد بنفسه من الشهداء ماذا أخبرك؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لهم قناديل معلقة بالعرش، أرواحهم في حواصل طير خضر تدور بهم وتطوف بهم بالجنة، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها، ثم تأوي أرواحهم إلى قناديل معلقة بالعرش، أبى الله أن يجعلها في الأرض. لما قدموا وجادوا بالنفس أبى الله أن يجعل هذه الروح تبقى في الأرض إلا أن تكون تطوف في الجنان وتأوي إلى عرش الرحمن. أنواع الجود: الجود بالنفس وهو كما قال ابن القيم أعلى مراتبه. ثم الثانية الجود بالرياسة، ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس، سواء ما كان يلبس لباس الرئيس الذي يتعالى على الخلائق ثم يكون بينهم ويمتهن هذه النفس اللي تتعالى ويجعلها دائما مع الناس في خدمة الناس، وإما يتنازل أصلا وهو قادر أن ينال هذه المناصب لأجل أن يخدم الناس ويكون معهم والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. الثالثة إذن الجود بالرياسة، الثالثة الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه، فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره كما يجود بنومه، له فيقف له قائما، أو يمشي مع أخ له في حاجة وقت راح له. وهكذا يا حبيباتي، الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره، وليسير مع أخ له حتى يثبت له حاجة. الله يثبت أقدامه يما تزل الأقدام، اللي يكون في حاجات الناس الله يكون في حاجته. أنت ممكن أنك تغلقي جوالك، ممكن أنك ما تردي، ممكن أنك ما تمشي في حاجات الناس، أنت ممكن أنك تفضلي مثلا رحلة وطلعة على إعطاء الناس وقتك أو مالك، لكن هناك من يجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره. هذا جواد كريم عند الله. الرابعة من مراتب الجود، الجود بالعلم وبذله، وهو أعلى مراتب الجود. الجود بالعلم وبذله وهو أعلى مراتب الجود، والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. اللي يجود بالمال يعين الناس على قضاء حاجات الدنيا فينجيهم من هلاك الدنيا، لكن من يجود بالعلم يعين الناس على دنياهم وأخراهم، وتكون النجاة لهم في الدنيا والآخرة. فبذل العلم أفضل من بذل المال، لأن فيه نجاة الدنيا والآخرة. فإذا كان هذا يجود بالمال، فعلى طالب العلم أن يجود بعلمه. والناس في هذا الجود على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله أن لا ينتفع بالعلم بخيلا أبدا. اللي ما تعلم العلم اللي تعلمته تحرمه. المال الآن اللي تخرج زكاة مالها الله يضاعف لها المال، والعلم له زكاة. إذا تعلمت وما علمت تحرم العلم. لذلك اللي تريد أن الله يضاعف لها العلم ويعلمها ما لا تعلم، فجودي بعلمك، ابذلي لمن يسألك عنه، اطرحي عليهم، أعطي، أنشري. الخامسة، الجود بالنفع بالجاه. الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه، وذلك زكاة الجاه المطالب بها العبد، كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. فلا بد أن نعلم إذا الله أعطاك شيء من الوجاهة أو الجاه أو الاسم، عليك بالشفاعة، عليك بالمشي مع الناس. ممكن أن تدخلي على فلان هو ما يستطيع أن يدخل عليه فتشفعي. فإذا كنت من أهل الوجاهات ابذلي جاهك شفاعا، كوني شافعة أو ماشية مع رجل إلى ذي سلطان حتى تدفعي عنه مضرة أو تقضي له حاجة ملحة. سادسا، الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، وهذا ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الجود بنفع البدن، سواء حميتي بدنك وجعلتي لبدنك هناك صدقة تحميه وتباركي فيه وتجعليه مباركا بالذكر اللسان، أو عمل بأعمال أركان، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلاة الضحى، أي كانت، الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. سابعا، الجود بالعرض. الجود بالعرض، وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. الجود بالعرض، كيف يكون الإنسان يجود بعرضه الذي قلنا إن جاد بعرضه هذا يكون فيه سلامة صدر، راحة قلب، التخلص من معاداة الخلق ما فيه، كما يؤثر عن أبي ضمضم من الصحابة وعلبة بن زيد رضي الله عنهم جميعا أنه يقول، كان يقول: اللهم إني لا مال لي، اللهم إني لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل. فكان يتصدق بعرضه. وعلبة بن زيد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالنفقة قام يناجي الله يقول: يا رب ما عندي مال، لكن أتصدق بعرضي، بكل ما أحلل من شتمني أو قذفني أو ضربني. فقام النبي قال: من صاحب الصدقة المتقبلة في الأمس؟ من المتصدق بعرضه؟ فقام علبة بن زيد. إذن الجود بالعرض لما تحللي الناس ممن شتمك أو قذفك أو تكلم عنك أو غير ذلك. الثامنة من أنواع الجود، الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، وهذه مرتبة شريفة من مراتبه، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال. الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء مرتبة أعلى من المال، وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. الجود بالصبر والاحتمال، هل سهل كل واحد يتحمل اللي أمامه، يتحمل الظلم، يتحمل ظلم العباد، سواء كان صبر على كلام سيء أو على أكل مال أو على اعتداء أو على أي كان؟ هذه يا حبيباتي أصعب كثير من أنك تجودي بمالك، أنك تمسكي نفسك وتمسكي لسانك وتحبسيه، أنك تقابل الشتائم بالشتائم أو تقابل الظلم بالظلم. ترى والله أصعب بمراحل من اللي يجود بماله، صعب على النفس. أعز له وأنصر، أملك لنفسي، أشرف له. من قال إنه كل أحد يقدر إنه يمسك لسانه أو يمسك يده عندما يلاقي ظلم أو يصبر على أذى؟ نعم، الصبر، الجود بالصبر والاحتمال، لما تغض الطرف، لما تتغافل وسيد القوم المتغافل. التاسعة، الجود بالخلق والبشر والبسطة، الجود بالخلق والبشر والبسطة، وفوق الجود بالصبر، الله أكبر، والاحتمال والعفو، وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، هو أثقل ما يوضع في الميزان. لما تكلمنا في أول المحاضرة أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، صح؟ اللي يجود بالخلق، أخلاق حميدة، البشر البسطة، دائما مستبشر، دائما ضاحكا مبتسما على ألمه، على أيا كان حاله، ما تعلمي أنت أصلا هو يعني من كثر ما تجديهم يبتسمون ويحتفلون بك، ودائما حالهم أنهم سعداء، تعتقدي أنه ما عندهم بلاء. وهذا فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو، ليبلغ فيك درجة الصائم القائم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه، بوجه طلق دائما مبتسمة مهللة مرحبة، حتى لو أذوك، حتى لو أثقلوا عليك. أنت ما تستطيعي الآن أنك تتنازلي عن تجارة مع الله، لماذا تبتسمي؟ لماذا تكوني بشوشة في وجه حتى من يعاديك؟ القضية هي قضية حبيباتي تجارة مع الله، ليست عبارة عن مداهنة، وليس وإن كان مطلوب أن نجامل الناس، لكن أنت تخطئي إذا ما احتسبت الأجر. يعني أنت الآن لماذا لا تحتسبي أجر كل حركة تتحركيها؟ ابتسمي، لاقي من عاداك بالابتسامة، ليس له والله لله، خاصة إذا كانوا من أرحامك، خاصة إذا كانوا من أرحامك. لابد أنك تعلمي أنه هذه أعظم الجود. لما ذكرنا أن الجود ليس تقضية مال، انظري ماذا ذكر ابن القيم، 10 نقاط أصلا لو تنظري في المال، وين المال فيها؟ وين المال فيها؟ ابن القيم كل اللي يكلمك عنه نفس، يلا. الثانية الرياسة، معاملات. الثالثة الجود براحتي ورفاهيتي وإجمام نفسي، تخدم الناس، تسيري في حاجة. الجود بالعلم، الجود بالعلم، الجود بالنفع والجاه كالشفاعة للناس، الجود بنفع البدن، الجود بالعرض. سابعا الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء. ثامنا الجود بالخلق والبشر والبسطة. إذن قضية إيش؟ تجارة مع الله. أنت كل النقاط اللي ذكرت ما فيها مال، فيها أخلاق. لذلك لما يقول لك النقطة التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط، بوجه طلق، كلمة طيبة، تاجري مع الله. جودي بالأخلاق، كوني كريمة الأخلاق. العاشرة الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا بلسانه. يعني نترك النظر فيما في أيدي الناس، نسأل الله أن يبارك لهم، نسأل الله أن يضاعف أموالهم. تفرحي للناس بسبب أخلاقك العالية، تحبي أن الله يعطي الجميع، ما تلتفتي لمال الناس، لا تلتفتي للبيوت، ادخلي وغضي البصر سواء عن بيت أو عن فرش أو عن مال، ادعي للناس بالبركة، لا تلتفتي فيما أعطى الله، هذا عطاء الله. فلا تستكثري على الناس ما أعطاهم، بل اسأل الله أن يبارك لهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، قال الله لنفتنهم فيه. فلا تستشرفي لشيء بالقلب، لا تتعرضي لتسأل الناس أموالها لا بحال ولا باللسان، لا تبدي ولا تتعرضي إنه سواء بلسان الحال أو المقال إنك تريدي شيء من عندهم. اتركي، تعففي، تعالي، هذا من الجود، هذا من الجود وكرم الأخلاق إنك لا تلتفتي لما في أيدي الناس، فهو يجود بترك الدنيا لأهل الدنيا ولا يتمنى ما عندهم، يجود بترك الدنيا لأهل الدنيا ولا يتمنى ما عندهم. الجود يغطي كل عيب، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. والجواد يسود الناس بجوده، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لكن أنت ستعلمي أن الجود الآن بالمال هذا عطاء الله، يعطيه من يشاء من عباده، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هنيئا لمن أعطاها الله مال، هنيئا، لأنها ستجمع بين إيش؟ ستجمع بين الحسنيين، اللي الله يعطيها مالا سيجمع لها بين الحسنيين، ستجود بكل العشرة اللي ذكرناها، ستجود بكل ما ذكره ابن القيم إن استطاعت. لأن لو قلنا الرئاسة مش كل أحد يعني يعطى، طب النفس مش كل أحد يستطيع أن يكون يقدم نفسه شهيدا، لكن ممكن راحتك تمشي في حاجات الناس، تتعبي حتى توصلي أو تدلي، تجودي بالعلم إذا تعلمتي، تجودي بالنفع إذا كان عندك شفاعة وجاه، تجودي بهذا البدن حق عليك إنك تنفعيه بصلاة الضحى والتسبيح والتهليل، الجود بالعرض لمن تستطيع أن تصل إلى هذه المرتبة الشريفة، الجود بالصبر والاحتمال، الجود بالخلق والبشر، مقابلة الإساءة بالإحسان اللي تصل فيها إلى درجة الصائم القائم اللي يثقل ميزانك، جودك بترك الدنيا لأهل الدنيا. وهنيئا لمن أعطاها الله المال، هنيئا لمن جمع الله لها بين الحسنيين، اللي تستطيع أن تعطي وتجود بما سيكون لها من الله خير في الدنيا والآخرة من عطاء الله، سيعطيها ما لا يخطر على بال. سنذكر إن شاء الله الجود بالمال، لكن قبل ذلك سنذكر بعض صور ومظاهر جواد الجواد. جود الجواد، جاد الله علينا وحق علينا أن نتأمل بهذا الجود، لأن يعني من الظلم إنك تبدأي تنظري فيما أعطاك فقط ماديا. فجود الجواد عم العباد من فوقهم ومن تحتهم، عن أيمانهم وعن شمائلهم، جوده عليهم بخلق السماوات والأرض، إنزال الغيث، تسخير الليل والنهار والشمس والقمر، هذا من جود الجواد الذي أعطى النوال قبل السؤال. لما تنظري في جود الجواد، لما تنظري بخلق السماوات والأرض، لما تنظري كيف مسك الله الأرض تحت قدميك، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إنزال الغيث، الله يقول لنا، يقول لنا في سورة النمل، قال تعالى، قال عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون وقال سبحانه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ما نظرت في جود الجواد والعطاء قبل السؤال لما أنزل الغيث وأحيا العباد والبلاد وسخر الليل والنهار جعل هذا الليل سباتا والنهار معاشا لما سخر لك الشمس والقمر دائبين ما نظرت في هذا العطاء والجود تعلم اختلال شيء منها ماذا سيفعل؟ سيقلب موازين الكون. كيف ستعيشي؟ كيف ستأمني؟ كيف تنظمي وقتك؟ كيف تنامي؟ كيف انظروا لما يقول خسوف ولا كسوف؟ انظري حال الناس والذعر اللي في قلوب الناس. انظري في الذعر في قلوب الناس لما يقال لك خسوف ولا كسوف. حتى الناس تنزل في سراديب تحت الأرض. لماذا لا ننظر إن هذا كرم الله؟ هذا عطاء الله. ومن مظاهر جود الجواد جوده على أنبيائه ورسله بالاصطفاء والنبوة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بل إن من تمام جوده عليهم أن أيدهم بالمعجزات والبراهين على صدق نبوتهم، إضافة إلى ما اختص بعضهم بالملك والنعيم. الله اصطفاك، يعني أنا الآن من جود الجواد ومن عطائه الذي أعطاني أغرقنا بالنعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ماذا أعطانا الجواد؟ أعطانا توحيدا إيمانا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاك بقلب موحد فيه تقرير بأنه لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله. يكفيك والله، معك مفتاح الجنة. اصطفى قلبك لحب الصلاة، لأطايب الأخلاق، لحب الصيام. الله اصطفاك واختصك على كثير من خلقه. ومن مظاهر جود الجواد على العباد أن يثيبهم على أعمالهم اليسيرة الأجور العظيمة والدرجات الرفيعة في الدنيا والآخرة. فمن ذلك جعل لمن قرأ حرفا من كتابه الكريم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف لمن يشاء بعد ذلك. جاد على من واظب على صلاة البردين، صلاة الفجر والعصر، بالجنة وبلذة الرؤية. بالجنة وبلذة الرؤية، اللي تحافظ على صلاة الفجر والعصر ستظفري بالجنة وبرؤية الرحمن. وجاد على من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، بنخلة في الجنة. جاد على من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، بنخلة في الجنة. وجاد على كافل اليتيم بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى كهاتين. طب ماذا فعلتي؟ أنت كفلتي يتيم؟ طب من وين لك هذا المال؟ مين اللي أعانك؟ مين حبب لك؟ أنت قلتي لا حول ولا قوة إلا بالله، طب مين اللي جعل لسانك رطب بذكر الله؟ أنت حافظتي على صلاة البردين الفجر والعصر، طب مين اللي أعانك؟ قرأتي حرف من كتاب الله؟ من جاد عليك ومن أكرمك ومن أعطاك النوال قبل السؤال؟ والله لولا الله لما صمنا ولا صلينا ولا اهتدينا. وجاد على من صام يوما في سبيل الله بأن بعد وجهه عن نار 70 خريفة، هذا عطاء الله. وجاد على من حسن خلقه بأن حرمه على النار. جاد على من حسن خلقه بأن حرمه على النار. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل، اللي فيها صفات أن تكون هينة لينة سهلة قريبة محبوبة للناس. احمد الله على ما أولاك وأعطاك، احمد الله جاد الجواد وأكرم وأعطى، وهذا عطاء الله، أن يحرم النار على هذا البلد، لا تصيبك نارا إذا كنت هينة لينة سهلة. وجود على المنفقين في سبيله أصحاب الصدقات، هنيئا لكم والله، والله هنيئا لمن أعطى أصحاب الصدقات على الضعفاء والمساكين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. فلوه هذا بمعنى المهرة، أول ما يولد فيربيها لأحدكم، كما أتى في حديث: كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. اللقمة شق التمرة يوم القيامة تكون لك مثل جبل أحد. هذا من أعطاك؟ من جاد عليك حتى تتصدقي؟ لو تصدقت بعدل تمرة من كسب طيب، طب ما هو الذي ابتدأك بالعطاء، وهو الذي أخذ منك وتقبل، وهو الذي كتب لك الأجر، إذن من هو إليه؟ فلا يقع في قلبك في يوم من الأيام: إني أعطيت. يا حبيباتي إياك يقع في قلبك إني أعطيت. هذا مؤلم جدا. تعلموا لماذا مؤلم؟ خسروا الدنيا والآخرة، أعطت في الدنيا فليس لها لا دنيا ولا آخرة. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. عند الله أحب له إنك تقولي كلمة طيبة بلسان طيب بقلب طيب يكون فيها إخلاص وابتغاء وجه الله، أحسن من مليون يقع في قلبك إني أنا عملت، أنا سويت، أنا أعطيت. أنت تريدي إن الله يربي لك كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، اللقمة تصير مثل أحد، يجب أن يكون معها إخلاص ومتابعة. طب أنت بتعطي ابنك، والله أعطيت ابني، والله سويت له، والله أعطيت زوجي، والله يعني لولا الله أنا زوجي ما كان. هذا كلام أصلا يعني يا أخواتي مصيبة، والله مصيبة. يعني أنت الآن بتضيعي أجرك. أعطيت فلان، أنا أعطيت فلان، أعطيت كذا، سويت كذا، رحت وأخذت كذا. طب حرام حرام، بتضيعي مجهودك وتعبك عشان تتكلمي. لا تتكلمي، لا تمني على الناس يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله اللي من عليك، الله اللي أعطاك، من وين لك أنت تعطي إذا ما أعطاك الله؟ يعني معناه حتى اللي بنعطيه لأولادنا ما نتكلم. طبعا ما تتكلمي، لا تتكلمي. النبي عليه الصلاة والسلام مش ذكر أعطيني الدليل؟ يلا تحفظوا دليل إنه حتى اللي بنعطيه لأولادنا هذا هو باب من أبواب الصدقة. نعم صدقة. طب الصدقة ينفع فيها من؟ سؤال لكم: هل الصدقة ينفع معها من؟ طب ما المن يحبط العمل، إحباط العمل كأنه ما كان. حتى إعطائك لابنك لزوجك صدقة. النبي قال: أفضل الصدقة، أفضل الصدقة ما يجعل الرجل، نعم، حتى اللقمة يضعها في فم زوجته. هذه أحب العطاء إلى الله، أحب الصدقة إلى الله ما يجعل الرجل في في زوجته، مع أنه واجب عليه الإنفاق. معناه ما تتكلمي عن عطائك، لا تقولي أخذت وعملت وسويت وبنيت، ويعني هذا كلام كلياته يدور في دائرة المن، إفساد العمل، إحباط العمل. من مظاهر جود، يعني أصلاً هذه، يعني إذا سأقول لكم، هذا يدخل في مراتب الشح والبخل، لأنه ما يتكلم إلا البخيل. الكريم يجد نفسه أنه ما عمل شيء، تعطي وتقول هذا من الله ولله، هذا من الله ولله. الكريم دائماً يجد نفسه مقصر، يجد نفسه يعطي ويعلم أنه طب أنا حتى لو علمت علم، حتى لو علمت علم، أنت من وين لك العلم إذا الله ما هدى لسانك؟ حتى لو أعطيتي مال، أنت من وين لك تعطي إذا ما الله أعطاك؟ لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أعطي وأشعر أني أنا ما سويت شيء، أقدم هدية عطية أيا كان، وأحدث نفسي من أين لك إذا الله ما أعطاك؟ إذا هي من الله ولله، لا يد لي فيها ولا قوة ولا حول حتى تكون خالصة لله. من مظاهر جود الجواد أنه يجيب المضطرين ويكشف الضر عن البائسين. أما يجيب المضطر إذا دعوه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يكشف عنك الضر؟ من الذي سمع صوتك؟ من اللي سمع مناجاتك؟ من اللي رأى دموعك؟ من اللي هون عليك مصابك؟ من اللي ربط على قلبك؟ من؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله. هذا هو جود الجواد. ومن جود الجواد على العباد أنه يغفر ذنوبهم ويعفو عن سيئاتهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، هذا هو الجواد. لا تقنطوا، لا تيأسوا، ذنوبكم كثير. جود الجواد يغطي على هذه الذنوب، يغفرها كأن لم تكن. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا هو الله. ذنوب طولا وعرضا، لكن أمام جود الجواد تتضاءل. بل أعظم من ذلك أنه يبدل السيئات حسنات. أعظم من ذلك يدلك على جود الجواد أنه يبدل سيئات التائبين المحسنين من عبادي إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. يعني مش فقط يغفر ويستر، مش فقط يعفو ولا يؤاخذ، بل الأعجب من ذلك اللي يدلك على جوده وعطاءه وكرمه أنه هو الجواد، أنه يبدل السيئات حسنات، يبدل سيئات التائبين المحسنين المصلحين. آمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، في شروط: إقلاع وندم، إيمان في القلب، عمل بالجوارح. فالله سيبدل السيئات حسنات. من جود الجواد أنه يضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي السنة الغراء عن إمام الهدى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة، قال تعالى في الحديث القدسي: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. طب انت هميتي بس ما عملتي، نويتي تطعمي ما أطعمتي، نويتي تحجي وما حجيتي بسبب منعك. اللي يهم بالحسنة ما عملتيها، ابشري كتبها الله لك عنده حسنة كاملة. وإن هو عملها، هم بها وعملها، كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أليس من جود الجواد أنه يكتب لك أجر العمل وإنت ما عملتي بس لأنك هميتي فيه، نويتي؟ هاي تجار النوايا، تنوي تعمل الله يعطيها حسنة كاملة، يعطيك أجر إطعام طعام، يعطيك أجر زيارة مريض أنت ما زرتي بسبب أنه ما وجدت مثلا عندك مواصلات، أردت أنك تعطي، ذهبت تخرجي مال ما لقيتي، الله كتب لك حسنة كاملة. من مظاهر جود الجواد على العباد يوم التناد ما أعده لعباده المؤمنين من النعيم المقيم في جنة رب العالمين: أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الله أكبر. هذا ما أعده لعباده، هذا من مظاهر جود الجواد على العباد يوم التناد. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة يحيا فيها فلا يموت، ينعم فيها فلا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، ما بناؤها؟ قال: لبن من ذهب ولبن من فضة، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. نحيا لا نموت، ننعم لا نبأس ولا نيأس، لا تبلى الثياب، لا يفنى الشباب. رحم الله ابن القيم لما وصف جود الجواد على العباد في الجنة قال: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، بناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما تشاء، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سورة من القرآن. إذن العبد المؤمن الموقن هو من يتصف بصفة الجود. تريدي أن تصلي إلى الله؟ تريدي أن تصلي إلى الجواد في أعلى جنات الخلود؟ تريدي أن تصفي إلى أعلى جنة الفردوس مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ عليك بالاتصاف بصفة الجود، جود معنويا وجود ماديا. إن الله جواد يحب الجود المعنوي والمادي. وهنا يطمع المؤمن بفضل الله وجوده وكرمه، ويعلم أن الله الجواد سيجود عليه من فضله وبركاته وإحسانه أضعافا مضاعفة. أنت من تعطي؟ الله. من أعطيتي؟ الله. أنت أعطيتي فلان وفلان؟ لا، ما أعطيتي فلان وفلان، أنت أعطيتي الله. أنت لما وضعتي هذا بيد الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ وعد الله لا يخلف الله وعده، فهو ينفق تقربا لله، إخلاصا لله. عائشة رضي الله عنها لماذا كانت تطيب الصدقة؟ لماذا كانت تضع طيب على الصدقة؟ تقول أنها تقع في يد الله. أنت ما تعطي يد العباد، أنت ما تعطي الفقير ولا الضعيف والمسكين، أنت تعطي الله. طيبيها لأنها تقع في يد الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، أجر كريم. وعد الله لا يخلف الله وعده، أعطي الكريم واسأل الله، لأن الله سيعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبينا صلى الله عليه وسلم لما آمن بالجواد وصفة الجود وأن الله يحب الجود من العباد وأن الجواد من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله اللي يحب من العباد أن يتحلوا بهذه الصفة، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الخلق جميعا، فهو أجود الناس بالخير، وكان أجود من الخيل المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، تخيلي غنما بين جبلين، كم تتخيل الكم؟ فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. نعم، أنت تعطي ماديا، محمد عليه الصلاة والسلام أعطى عطاء ما يخاف الفقر، يعلم أن الذي أعطى هو الله، كما هو يعطي سيخلف عليه بالمال وبراحة البال وراحة البال والسعادة. ثم بعد ذلك بعدما يعطي مالا يعطي أخلاقا، فيعلم أن الإسلام يتحلى العبد فيه بالأخلاق الطيبة الحميدة. يسلم يكون يريد مالا، يريد دنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. لما يعاملون الناس حبيباتي يجب أن يتعلموا إنه الإسلام أخلاق. فنعطي كما أعطى محمد، أعطي عطاء يأتي بعده مدح للذي أعطى، لا من ولا نهر ولا زجر ولا كلام قاسي ولا عتاب ولا ملامة. انفقي نفقة طيبة بنفس طيبة تقربك إلى الله. اعلمي إن النفقة اللي تكون معها من وأذى وشح وكلام وتكرار وذكر، الله ما ينظر فيها، الله ما ينظر فيها. لذلك قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا. يلا تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا أن الجواد يحب الجود. فقال عمر: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عمر بن الخطاب: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله، أتى بنصف المال وترك لأهله النصف. أتى أبو بكر بكل ما عنده، قال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبق إلى شيء. الله أكبر، تصدق بكل المال. انظروا إلى القلوب التي آمنت بأن الله جواد، بأن هذا المال مال الله، وأنه هذا العطاء من الله. هم يعطوا عطاء يدل على الإيمان، آمنوا أن الله هو الذي قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. إيمانهم حملهم على الإنفاق والعطاء، الذي يعلم أنه ما في بعده أبدا فقر. إذا أعطيت يوم من الأيام يكن في قلبك أن الله سيخلف علي، سيخلف. اللهم كل يوم معك ملكان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. رأس المنفقين أموالهم في سبيل الله، من في هذه الأمة؟ من تعلم من الصحابة كان ينفق نفقة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر، نعم أبدعتي، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قدم ماله لنصرة الإسلام وخدمة المسلمين، قام بتجهيز نصف جيش العسرة اللي حث النبي عليه الصلاة والسلام في تجهيزه لغزوة تبوك. أتى ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها، أي بأكسيتها، 50 فرسا، حمل 1000 دينار. تخيل الدينار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في كبه، وضعها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم مرتين. وعندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، وكان صاحبها رجل من بني غفار سميت باسمه، وكان يبيع ماءها بيعا، قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، كل ما يشرب واحد ماء أنت لك مثلها وخير منها في الجنة. بادر عثمان بشرائها من صلب ماله وجعلها للمسلمين، إيمانا وتصديقا أن الجواد يخلف على الإنسان بالمال وراحة البال والصحة والعافية والسلامة. والله تاجر مع الله. أنفق ولا يا بلال أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. انظروا إيمان عثمان بن عفان لما ينفق ويعطي عطاء، ما يتساءل نقص مالي، هل أبو بكر الصديق طب كيف يأتي بماله كله، عمر بن الخطاب يأتي بنصف المال رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وعن سخاء وكرم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بعث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه إليها مرة ب100,000 درهم، 100,000 درهم، فما أمست حتى فرقتها. فقالت لها خادمتها: لو اشتريت لنا بدرهم، يعني تخيلي عندك 100,000 درهم يأتوك في أول النهار، ما أتى المساء إلا فرقت 100,000 درهم. الخادمة الآن عائشة صائمة هي وخادمتها، تقول: لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما نفطر عليه. قال: ألا قلت ما ذكرتيني؟ 100,000 ما فكرت في إفطارك يا عائشة وخادمتك؟ ما فكرت رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين تضرب مثالا للعبد الجواد الكريم الذي صدق الجواد الكريم فيكرم ويعطي ويعلم أن الله سيخلف عليه. وقيل عن قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة كان يضرب فيه المثل بالعطاء وإقراض الناس وتفريج الكربات. مرض قيس بن سعد بن عبادة، استبطى إخوانه ما زاروه، وهو يعلم فلان وفلان والكل يحبه. فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. يعني أنت إيش تعرفي من هالكلام؟ مدام قيس بن سعد بن عبادة أعطى دين والناس ما إجت، واستغرب وين إخواني؟ قال: يستحيون مما لك عليهم من المال. فماذا يقول قيس بن سعد بن عبادة؟ أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. يقول: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا فنادى: من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو بريء منه. قال: فانكسرت درجته بالعشي لكثرة من زاره وعاده، من كثرة ما توافد عليه من الزوار. شوفوا، انظروا كم أعطى مالا قرضا حسنا، ثم يحلل الناس فينكسر درج بيته من كثرة الزائرين والعواد. وجاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه بنخلة في الجنة، يعني أعطيه أنت بس هاي النخلة حتى هو يقيم أرضه ومكانه، وأعطي وتأخذ بدالها نخلة في الجنة. أبى. فأتاه أبو الدحداح فقال لهذا الرجل: بعني نخلتك بحائط. تخيلوا، كان أطيب تمر ونخل معروف بأبي الدحداح. فراح على الرجل اللي منع النخلة الواحدة وقال: خذ أرضي المشهورة بالتمور بنخلة واحدة. باع نخيل، أرض كلها نخيل بنخلة. ففعل فعلا، يعني إغراء إنك تبيعي نخلة بأرض كلها نخيل. ففعل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كم من عذق ردح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا. فأتى امرأة قال: يا أم الدحداح، أخرجي من الحائط، فإني قد بعتها بنخلة في الجنة. قالت: ربح البيع، حتى هي تفهم هذا المعنى وتقول ربح البيع. ما عاتبت ولا لامت. الذين باعوا الدنيا للآخرة، الذين كانوا تجار مع الله، الذي علموا أنه ما لهم من الدنيا إلا ما قدموا لمن كان له قدم صدق. أنت تعلمي ما لك عند الله سبحانه وتعالى؟ ما قدمتي؟ طب والباقي هو للورثة. أنت كل ما تقدميه الآن وتتاجري مع الله سبحانه وتعالى هو الذي سيبقى لك، هو الذي سيكون لك. أنت الآن تاجري مع الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تعتقدي أنه مالي مالي مالي، ثروتي بيتي. لا حبيبتي، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أنت مالك للورثة، اللي تتركيه للورثة الله يعلم ينفقوه في طاعة الله ولا لا. كوني كما كانوا المؤمنين الذين آمنوا أن الجواد يحب الجود. قصة طلحة الطلحات. قال المدائني: إنما سمي طلحة بن عبيد الله الخزاعي طلحة الطلحات. لماذا؟ اشترى مئة غلام، أعتقهم، زوجهم، فكان كل مولود يسمى لهم يسموه طلحة، فسمي طلحة الطلحات. تخيل، يشتري 100 غلام، يعتق رقابهم، يزوجهم من ماله، ثم كل واحد يسمي ابن طلحة. والجود مكرمة والبخل مبغضة. والجود مكرمة والبخل مبغضة، لا يستوي البخل عند الله والجود. كل من آمنت اليوم باسم الله الجواد، كل من أحبت الجواد، كل من آمنت أن الجواد يتصف بالجود والكرم، تؤمن أن الله يحب الكرماء، كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجود والعطاء، تؤمني بذلك جودي معنويا وماديا، لا تتركي شيء إن كان أخلاقا أو كان أرزاقا، إن كان معنويا أو كان ماديا، أطرقي كل باب يفتح لك وتاجري مع الله، تاجري مع الله، والله سيعطيك عطاء لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يعدك، أنت ما تؤمني، ما تصدقي، ما صدقتي إن الله سيربي لك هذا حتى اللقمة تصير مثل جبل أحد، ما آمنتي أنه فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله يسألك ما تعطي، إذا عندك شيء أعطي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، لكن على شرط، على شرط إخلاص، إخلاص، متابعة، تكون فيما يحب الله ويرضي الله، ولا تتكلمي إن استطعت ما تعلم يمينك ما أنفقت شمالك، ولا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، إن استطعت إنك إن تبدو الصدقات فنعمة هي، دلي على الخير، يمكن أنا ما معي لكن أدل الناس. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك سيأتيك يوم من الأيام حبيبتي ويكرمك الكريم ويجود عليك الجواد، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، سعادة، راحة، لا نبأس، لا نيأس، لا نهرم، سيكون هناك حياة جميلة، جنات يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهي سيكون لك، وتلذ الأعين، أنت هناك في مكان لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنت هناك عند الله كريمة، أنت هناك عند الله لا مرض، لا وصب، لا نصب، لا تعب، أنت ستكوني في مكان كل ما أعطيتي اليوم الله سيعيد لك لكن أضعاف مضاعفة. الجواد يحب الجود، الجواد يحب الكرماء، جودوا، اكرموا، لا تتركوا شيء تستطيعوا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا، حتى الجواد يوم القيامة يلاقيكم ويجمعكم بأعمال، أنت ستذهلي تقولي من أين لي هذا، سيقال لك مما كنت تقدمي في حياتك. فأسأل الله الجواد الكريم، أسأل الله الجواد الكريم أن يجود علينا بالعطاء والمن والبركة والكرم، وأن يكرمنا، أن يكرمنا بمال وأخلاق وأرزاق، وأن يعيننا على العطاء. نسأل الله الجواد الكريم أن يجود علينا بكل ما يعطي عباده الصالحين، وأن يكرمنا بمال وعطاء يعيننا فيه على العطاء، والأخلاق اللي نجود فيها بالأخلاق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبداً ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا، اللهم اقضي ديوننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي رضا لك وصلاح لنا في الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اقضي حوائج خواتي، اللهم يسر امورهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم شافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اقضي حوائجهم يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نسألك بأنك أنت الله، نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسكننا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسبنا أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من أنهار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.